أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.
فإذا الكلام في كتاب كشف المراد في شرح التجريد بعد أن ذكر المصنف في المقصد الثالث الفصل الأول في إثبات وجوده تعالى. عليكم السلام. انتقل بعد ذلك إلى الفصل الثاني في صفاته. الفصل الثاني في صفاته تعالى، المسألة الأولى كانت في قدرته، في إثبات القدرة، وذكرنا أن البحث في إثبات القدرة وقع على ثلاثة أمور: الأمر الأول في إثبات قدرته، الأمر الثاني في عمومية قدرته، والأمر الثالث في دفع الإشكالات حول القدرة، أو هي الأمر الثاني في دفع الإشكالات، الأمر الثالث في عمومية قدرته. ثم انتقل بعد ذلك البحث إلى صفة العلم. صفة العلم أيضا كذلك، البحث أولا في أدلة العلم، وذكر المصنف هناك ثلاثة أدلة، وبعضهم فسرها بدليلين: الإحكام والتجرد واستناد كل شيء إليه، دلائل علمه. ثم بعد ذلك عمومية العلم، قال والأخير يعم، أو الأخير عام، يعني يعم المعلومات. ثم بعد ذلك دفع الإشكالات، أربعة إشكالات حول قضية العلم. الإشكال الأول كان حول علمه بذاته، والتغاير اعتباري. الإشكال الثاني حول علمه بغيره بالصور. ثم قال ودفع الإشكال بأن العلم الإلهي ليس من خلال الصور، وقلنا هناك أن هذا مبنى شيخ الإشراق. ثم بعد ذلك هناك إشكالان، الإشكال الأول يعني الثالث هو إشكال متعلق بالعلم بالجزئيات المتغيرة، وقلنا أن الإشكال هو كيف يعلم بالجزئيات المتغيرة، يقتضي تغير العلم وتغير الذات. ذات قلنا الجواب أنه تتغير الإضافة دون أن تتأثر الذات، كما يكون شخص إلى يمين يصبح إلى يساري، إضافتي إليه تغيرت، لا بمعنى أن ذاتي شيء في ذاتي تغير. والإشكال الرابع والأخير هو العلم بالمعدوم قبل أن يوجد، لأن العلم بالمعدوم قبل أن يوجد يعني هو ممكن الوجود، والعلم تابع للمعلوم، والحال أن علم الذات الإلهية المقدسة بالمعلوم قبل أن يوجد واجب، لأنه علمه لا يتخلف، فيجب أن يقع على طبق العلم. فكيف يكون يجب أن يقع على طبق العلم وهو ممكن؟ قلنا هذا الاختلاف اعتباري، ممكن بالنسبة إلى ذاته، واجب بالنسبة إلى علمه المطابق. هذا كله تم. الآن وصلنا إلى البحث الفصل الثالث أو المسألة الثالثة في أنه تعالى حي. قال المحقق الطوسي وكل قادر عالم حي بالضرورة، واقتصر على هذا المطلب ولم يتعرض في صفة الحياة إلى خلافات وغير ذلك. العلامة الحلي طبعا، العلامة الحلي في شرح هذه العبارة أيضا لم يفصل، غاية الأمر أنه قال اختلفوا في تعريف الحياة، صفة الحياة، هل أنها صفة ثبوتية أم أنها صفة سلبية. ونحن في مقدمات الشرح عندما بدأنا بتقسيم الكتاب قلنا سيأتي البحث لاحقا حول الصفات السلبية. الصفات السلبية في الحقيقة ترجع إلى سلب النقص، يعني بمعنى أنه ليس بجسم، ليس له شريك، ليس له ضد، ليس له مثيل، هذه تسمى الصفات السلبية على ما سيأتي إن شاء الله، ليس له ماهية. أما الصفات الثبوتية هي التي عبارة عن إثبات صفة إيجابية وإيجاب الصفة للواجب تعالى. على أي حال، صفة الحياة عند الفلاسفة وعند المحقق، عند الماتن، عند المصنف، هي عبارة عن كون الشيء بحيث أنه يعلم ويقدر. وهذا المعنى للحياة هو شامل، هو غير مختص بالله سبحانه وتعالى. مفهوم الحياة عند كل ذي حياة معناه هذا. يعني ما الفرق بين الإنسان الحي والإنسان الميت غير ذي الحياة؟ الإنسان الحي هو الذي يتحرك عن علم، عن علم، يعني يختار ويقدر الذي يريد أن يتحرك إليه ويتحرك، فحركته عن علم، وبتعبير أدق يفعل يكون فعله عن قدرة وعلم. أما مثلا جسد الإنسان الميت قد يصدر منه مثلا نزيف الدم مثلا، إذا نزف الميت دما هذا فعل، ولكن ليس فعلا عن قدرة وعلم، فعل لا إرادي إن صح التعبير. فلا يقال نزيف الدم علامة حياته، لا، الفعل الحي هو الذي يفعل عن قدرة وعلم. ولذلك أخر الفلاسفة وكذلك المتكلمون بحث الحياة في الصفات على بحث القدرة والعلم، لأن الحي هو القادر العالم، هو الحي هو الذي يكون بحيث يفعل عن قدرة وعلم، هذا الحي. ولذلك ذوات الحياة، مثلا أنت عندما تقول يوجد مثلا المعادن ليست ذوات حياة، بينما مثلا النبات ذو حياة. لماذا؟ لأن أو الحيوان ذو حياة، لأنه يصدر منه فعل. طبعا هناك خلاف، الحيوانات النباتات بعضهم لا يقولون أنها ذات حياة، ولكن الحيوانات والنفوس الإنسانية ذات حياة، يعني لها قدرة وعلم ويصدر عنها الفعل عن قدرة وعلم. ولا ما الفرق بين جسد الإنسان الميت وجسد الإنسان الحي؟ هو هذه، أن قدرته وعلم وعلمه تكون بشكل يصح أن يصدر منها الفعل. ولذلك لم يذكر صفة الحياة إلا بعد ذكر صفة العلم والقدرة. ولكن بعض المتكلمين ذكروا أن صفة الحياة ليست صفة إيجابية، بل ذكروا أنها صفة سلبية، بمعنى أنه ما لا يمتنع عليه كذا كما سنقرأ. ولكن لاحظوا الكلام الذي يبدأ به المصنف، قال العلامة الحلي: أقول اتفق الناس على أنه تعالى حي واختلفوا في تفسيره. لاحظ هذا، ستتكرر معنى هذه العبارة جدا. ما هي العبارة؟ اتفقوا واختلفوا على تفسيره، أو اتفقوا على أنه تعالى مريد كما سنقرأ بعد قليل، مريد واختلفوا في معناه. ما المقصود من هذا الأمر؟ هذا في الحقيقة بسبب أن الاتفاق المتكلمين هو منشأه النص الديني، بمعنى أنهم وجدوا أن الله سبحانه وتعالى حي ويتصف بالحياة، ولكن كان اعتقادهم بأنه حي ناشئ من النقل، من الآيات، من الروايات. ولكن وقع الخلاف بينهم ليس في أنه تعالى عالم حي بل أو قادر، اختلفوا في معنى الحياة. معنى يعني ما هي الحياة التي تصدق في حقه بعد أن علمنا من الآيات والروايات أنه حي؟ وإلا وفق، لاحظ مولانا، وإلا وفق السير المنطقي لا يمكن أن تقول الله حي ولا تعرف معناه، لأن هذا من باب صدق التصديق على التصور وهو مستحيل. لا يمكن أن تصدق بشيء لا تتصوره، لاحظت؟ فلا يمكن أن تقول أنا صدقت بأنه حي والآن أبحث عن معنى الحياة، لا يمكن. يعني هذا من باب أنك صدقت بالحياة وأنت لا تعرف معناها، هذا تصديق قبل التصور وهو مستحيل. ولكن المراد هنا ليس المراد من قوله صدقوا بالحياة واختلفوا في معناها وتصورها، لأن تصديقهم تصديق في جواز إطلاق الحي عليه تعالى بسبب الآيات والروايات. يعني كأن العلامة الحلي يقول نحن نصدق اعتقادا من الآيات والروايات أنه حي، والآن نبحث بأي معنى هو حي. فإذن تصديقه جاء لا بسبب بناء الدليل أولا وبالذات، تصديقه جاء من باب أن الآيات والروايات تذكر هذه الصفة. وإلا هذه نقطة جديرة، وإلا لا يستقيم أن تقول أنا صدقت بأنه تعالى حي والآن أبحث عن معنى الحياة. أصلا أنت عندما صدقت بأي شيء، صدقت بشيء لا تعرف معناه، لا يمكن. ولكن المقصود هنا أننا صدقنا بأنه حي بسبب الآيات والروايات وغيرها، والآن نبحث بحثا كلاميا فلسفيا عن مصداق الحياة اللائق بحقه تعالى. هذا المراد. اتفق الناس يعني المتكلمون العلماء على أنه تعالى حي واختلفوا في تفسيره. فقال قوم إنه عبارة عن كونه لا يستحيل، كونه تعالى لا يستحيل أن يقدر ويعلم. لاحظ يعني هنا هذا التفسير الأول الذي سيتبناه العلامة الحلي هو أنه فسر الحياة بالتفسير للصفة السلبية. لاحظ يعني قال الحي الحي هو الذي لا يستحيل أن يعلم ويقدر. لاحظ فإذا فسر الحياة بأنه ما لا يستحيل. ما لا يستحيل يعني هذا صفة سلبية، هكذا يقول أنه صفة سلبية، يعني هي التي لا يمتنع، يعني لم يوجب أمر بل رفع الامتناع. فرق بين أن تقول الصفة هي إثبات أمر للذات بين أن تقول الصفة هي رفع استحالة عن الذات. هذا رفع الاستحالة فسروه بأنه صفة سلبية، يعني نسلب عنه الامتناع. ما معنى أن الله حي؟ يعني مسلوب عنه امتناع العلم والقدر. لاحظت؟ هذا التفسير بمعنى الحياة بمعنى الصفة السلبية. وقال آخرون الذين فسروا الحياة بأنها صفة ثبوتية، إنه من كان على صفة يعني ثبوتية لأجله عليها، يعني لأجل كونه على هذه الصفة يجب أن يعلم ويقدر. جيد؟ هذا بالنسبة إلى القولين في المسألة. فالقول الأول في المسألة قول الذين قالوا بأن صفة الحياة صفة سلبية، بأي معنى؟ بأنه هو سلب امتناع العلم والقدرة عنه تعالى. أما الآخرون فقد فسروا صفة الحياة بأنها صفة ثبوتية، بأنها صفة ثابتة يجب معها العلم، يعني هناك شيء في الذات يجب معه العلم والقدرة. الفرق الدقيق بين هذين القولين مولانا العزيز، القول الأول ماذا يقول؟ يقول القول الأول في الحقيقة أنا كصفة ليس عندي إلا علم والقدرة في الذات، ولكن الحياة هي أنا كلمة لفظ أطلق الحياة على من فيه صفة العلم والقدرة، بحيث أنه لا يستحيل عليه العلم والقدرة فأسميه حي. وكأن صفة الحياة هي لازم سلبي للعلم والقدرة، يعني العلم والقدرة يعني سلب امتناعي، أو العلم والقدرة يلزم منها الحياة، الحياة يعني أنه غير ممتنع أن يعلم ويقدر. هكذا فسروها. لاحظ قال قوم إنه أي كونه حيا عن عبارة عن كونه لا يستحيل أن يقدر ويعلم، يعني فسروا الحياة بأنها عدم استحالة، مو أنها صفة ثابتة إلى جانب العلم والقدرة. يعني هم بعض يعني قالوا العلم صفة ثابتة، علم ومعلوم، القدرة صفة ثابتة في الذات قادر على مقدور، ولكن الحي مو صفة ثابتة، مو أنه شيء إلى جانب العلم والقدرة. الحي مو صفة، الحي يعني الذي لا يستحيل عليه أن يعلم ويقدر، هو أن يسميه حي. ولا فالحياة هي ليست صفة ثابتة إلى جانب العلم والقدرة. فمثلا أنت عندما تقول زيد حي، ماذا تقصد زيد حي؟ هل هناك يعني حياة غير علمه وقدرته؟ هل الحياة صفة إلى جانب هذه الصفات؟ يقول القائل لا، أنا في لو فككت زيد، لو شرحت زيد، لوجدت في زيد علم وقدرة. الحياة ليست إلى جانب العلم والقدرة، الحياة لازم سلبي، يعني الذي لا يستحيل أن يعلم ويقدر، يعني الذي يمكن أن يعلم ويقدر أسميه حيا. ليس أن الحياة شيء غير العلم والقدرة، ولا الحياة نعم العلم يمكن أن أضع يدي وأقول العلم هو علم ومعلوم في الذهن في كذا، يوجد شيء اسمه علم. بس حياة يوجد شيء اسمه حياة؟ ما هو أصلا الحياة؟ لا يمكن أن أقبض على شيء اسمه حياة غير إمكان العلم والقدرة. لاحظت ماذا يقول؟ أما القول الثاني ماذا يقول؟ القول الثاني يقول لا، الصفة الحياة هي صفة غير ثابتة، يعني يزداد على المتصف بها شيء غير علمه وقدرته. هكذا القائل بالقول الثاني يريد أن يقول القائل بالقول الثاني يوجد علم في الذات قدرة في الذات حياة غير العلم والقدرة. فلديك صفة ثبوتية إيجابية في الذات هي الحياة. لا يمكن أن تقول الحياة هي كأننا ننتزعها من إمكان العلم والقدرة. لا لا، يوجد حياة في الخارج ثابتة. لاحظت هذا القول الثاني. العلامة الحلي ماذا يقول؟ هنا يرجع العلامة الحلي البحث في الحقيقة إلى بحث زيادة الصفات على الذات. لاحظ مولانا هذا البحث مهم جدا، يعني العلامة هنا جعل البحث وكأنه مبين وواضح. قبل أن أطبق عبارة العلامة الحلي، نحن لدينا في العقيدة، في البحوث العقائدية، في علم الكلام، وحتى في الفلسفة، لدينا بحث العلاقة بين الصفات والذات. الذات الإلهية ذاته تعالى متصف بأنه قادر، متصف به، يعني يوجد علم، قدرة مثلا، حياة، هذه الصفات، ويوجد ذات الله. ما العلاقة بين الصفة والذات؟ ذهب بعضهم كالأشاعرة إلى القول بزيادة الصفات على الذات، يعني قالوا يوجد ذات شيء ويوجد صفة هي غير الذات، ولكن تزاد الصفة على الذات. ولذلك ذهبوا إلى ما يسمى بالقدماء الثمانية. ما هي القدماء الثمانية؟ الذات وسبع صفات: قدرة، علم، حياة، إرادة، سمع، بصر، كلام. لأنهم قالوا بأن الصفة شيء والذات شيء وزيادة الصفات على الذات. آخرون قالوا بعينية الصفات مع الذات. ما معنى عينية الصفات مع الذات؟ هذا كلام الإمامية، كلام الإمامية. عينية الصفات مع الذات يعني صفاته عين ذاته، يعني لا تقول يوجد ذات ويوجد علم والذات اتصفت بالعلم. يعني عندما تقول الله ذات عالمة لا تتصور أنه يوجد ذات وصفة. صفاته عين ذاته، يعني هو العلم والعالم، هو ذات هي العلم والعالم. هذا عينية الصفات مع الذات، هو مبنى الإمامية. هناك مبنى بعض الفلاسفة، بعض الفلاسفة، طبعا عندما أقول أن الإمامية يعني حتى بعض الفلاسفة أيضا قالوا في هذا الأمر. بعض الفلاسفة قالوا الصفات كلها سلبية ولا يوجد إلا الذات، يعني لا يوجد صفات في الحقيقة، لا يوجد إلا ذاته، إلا ذاته تعالى. ولكن عندما أقول عالم ليس يعني هناك علم وذات. حتى تبحث عن العلاقة بين العلم والذات، هل هي عين بعضهما البعض ولا زائد؟ لا، الله عالم يعني ليس بجاهل، يعني نحن لا نثبت شيء، نحن نقول يوجد ذات، فقط ذات، ذات ليست بجاهلة، ليست بعاجزة، ليست بميتة، ليست ليست ليست. ففي الحقيقة نحن لا يوجد لدينا صفة ثبوتية نثبتها، يوجد لدينا ذات وسلب الأوصاف. ففي الحقيقة لا يوجد عندنا صفات إلا صفات سلبية. فإذا كانت الصفات سلبية فلا يوجد إلا الذات، فلا يوجد صفات ثبوتية تثبتها للذات لتبحث عن علاقتها بالذات. يوجد فقط ذات، ذات ليست عالمة، ليست جاهلة، ذات ليست عاجزة، وما إلى ذلك. كما يظهر من بعض الفلاسفة، حتى الشيخ الرئيس في بعض كلماته ابن سينا يقول هذا الكلام في بعض كلمات. بعضهم كالمعتزلة أيضا قالوا بنفي الصفات، لم يقولوا بالصفات، قالوا إن الذات، يسموها أن الذات تنوب مناب الصفة. يعني في الحقيقة هذا كمان أيضا مبنى سيأتي إطلانه جدا، يعني يقولون لا يوجد إلا ذات، ولكن الذات تفعل فعل العالم. يعني في الحقيقة الله لا يقال أنه ذو صفة العلم، لا يقال يصدر منه فعل، هذا الفعل نحن نسميه فعل يصدر ممن يعلم نحن، ولكن هو بالذات لا يوجد ذات وصفة، لا هذا فعل، فعل نحن نسميه علم، يعني الذات تنوب منام بالصفة. على أي حال، فإذن يوجد بحث في العلاقة بين الصفات والذات. العلامة الحلي هنا يقول، لاحظ ماذا يقول العلامة الحلي، يقول العلامة الحلي نحن إذا قلنا بأن الصفات زائدة على الذات كما هو مبنى الأشاعرة، أن الصفات زائدة على الذات، فالحياة صفة ثبوتية، نعم، لأن الواجب تعالى، لأن الصانع يتصف بالحياة، فنقول يوجد ذات ويوجد صفة حياة، هذه صفة الحياة زائدة على الذات، يعني يصبح كمبنى الأشاعرة هذه بالقدماء الثمانية. ولكن نحن لا نقول هكذا، لاحظ ماذا يقول العلامة الحلي، لا نقول هكذا، فإذا لم نقل كذلك فالصفات بالنسبة إلينا ماذا؟ سلبية، ولم يشر إلى قضية عينية الصفات مع الذات. هو يقول الصفة متى تكون ثبوتية؟ إذا كانت زائدة على الذات، إذا كانت زائدة، إذا قلنا بزيادة الصفات على الذات فتكون الصفة ثبوتية، أما إذا لم نقل بزيادة الصفات على الذات فتكون الصفة سلبية، وهو الحق عندنا أن الحياة صفة سلبية تصبح. لاحظ ماذا يقول في العبارة، يقول والتحقيق أن صفاته تعالى، كل صفاته يعني لا يتكلم فقط عن الحياة، إن قلنا بزيادتها على ذاته فالحياة صفة ثبوتية زائدة على الذات، يعني يوجد لديك ذات وصفة، إن قلتم بأن الصفات كل وصف يطلق على الله، يعني الله عالم حي قادر، يعني هذه صفة زائدة، يعني ثبوت للذات، يعني صفة ثبوتية، إن قلنا وهو مبنى الأشاعرة، إن قلنا كذلك فنعم الحياة صفة ثبوتية، يعني تصف، يعني تقول الحياة اللي هو القول الثاني أنه من كان على صفة لأجله عليها يجب أن يعلم ويقدر، يعني وفق التعريف الثاني. وإلا لو لم نقل بزيادة الصفات على الذات فالمرجع بها بصفة الحياة إلى صفة سلبية وهو الحق، يعني يقول إذا لم نقل وهو الحق، نحن لا نقول كالأشاعر لأنه يلزم منه أن يكون لدينا ذات وقدماء أخر، فإذا لم يكن كذلك فالصفة عندنا سلبية. ومن العجيب جدا جدا يعني العلامة الحلي هنا كيف أرجع صفة الحياة إلى السلب، إلى صفة سلبية، ولم يرجعها إلى أن تكون صفة ذاتية عين الذات، ثبوتية عين الذات. ولذلك قال وإلا فالمرجع بها إلى صفة ثبوتية، جيد، وقد بين إلى صفة سلبية وهو الحق، وقد بينا أنه تعالى قادر عالم، هذا سبق، فيكون بالضرورة حيا، فيكون بالضرورة حيا، لماذا؟ لأن الحياة وفق ما بينه في القول الأول أنه عبارة عن كونه لا يستحيل أن يقدر واليعلم، خب الحياة عدم استحالة القدرة والعلم، خب قادر وعالم يعني حي، يعني الحي هو الذي لا يستحيل عليه أن يقدر ويعلم، وقد أثبتنا أنه بالفعل قادر وعالم فهو بالفعل حي. قد بينا أنه تعالى قادر عالم فيكون بالضرورة حيا، لأن ثبوت الصفة فرع عدم استحالته، هذا يحتاج إلى تفصيل، ولكن قبل تفصيل هذا أنا فقط أريد أن أنقل كلاما للفاضل المقداد. الفاضل المقداد في كتاب الأنوار الجلالية يعلق على العلامة الحلي، يقول أصلا لا يمكن حتى لو قلنا بأنك تأخذ صفة الحياة أنها صفة سلبية، هذا سلب على مستوى اللفظ ليس سلبا حقيقيا، يعني أنت ماذا عرفت الحياة سلبية، يعني صفة الحياة هو الذي لا يستحيل أن يعلم أن يقدر ويعلم، يعني عدم امتناع العلم والقدرة سلب، يعني هو سلب امتناع العلم والقدرة، لاحظت؟ يعني سلب امتناع العلم والقدرة، هذا تعريف الحياة عندهم، خب الامتناع سلب، سلب السلب ماذا؟ إيجابه، يعني هذا سلب على مستوى اللفظ، يعني الذي لا يمتنع أن
الذي لا يمتنع أن يقدر ويعلم، يعني الذي يقدر ويعلم، يعني هذا يرجع إلى الثبوت، هذا ليس هذا السلب على مستوى الألفاظ فقط، يعني كأنك تعرف الموجود هو غير المعدوم، تقول يعني الوجود أمر سلبي، لا هذا سلب على مستوى اللفظ، سلب العدم، سلب السلب يعني. ففي الحقيقة حتى يعني على مستوى التعبير غير موفق أن نقول صفة الحياة سلبية بمعنى ما لا يمتنع، لأنه ما لا يمتنع سلب السلب، وسلب السلب إيجاب بالمعنى وإن كان سلبا في اللفظ، لاحظت؟ على أي حال، ولكن من المهم جدا أن نعرف إلى الآن أن العلامة الحلي ماذا قال، كيف سار في هذا البحث. قال نحن بينا أولا أن صفة الحياة عندنا صفة سلبية، جيد، هذا أولا. صفة الحياة سلبية، ماذا يعني؟ يعني لا يمتنع عليه القدرة والعلم، جيد، هذا لا يمتنع. ماذا تعني لا يمتنع؟ غير ممتنع، يعني غير مستحيل، غير مستحيل يعني ممكن أو واجب، لأن عدم الامتناع، عدم الامتناع في المنطق هو الإمكان العام. درستم في المنطق أن سلب الامتناع يسمى إمكاناً عاماً في باب الموجهات، سلب الامتناع، يعني تارة أنت تقول هذا الشيء غير ممتنع، ليس ممتنع. ما معنى ليس ممتنع؟ يعني فقط غير مستحيل، وإلا في الواقع قد يكون ممكن الوجود أو واجب الوجود. يعني مثلا تقول وجود حفيدك غير ممتنع، ما معنى غير ممتنع؟ يعني مش مستحيل، يعني قد يوجد. ترى تقول وجود الله مش ممتنع، شو يعني وجود الله غير ممتنع؟ يعني مش مستحيل، وإن كان في نفس الأمر والواقع ماذا؟ واجبا. فإذا سلب الامتناع، سلب الامتناع كما مر معكم يسابق الإمكان العام، لأنه سلب ضرورة العدم. أنت تقول ليس ضروري العدم بغض النظر إذا كان ضروري الوجود أو ممكن الوجود، واضح؟ واضح مولانا؟ الإمكان العام واضح عندكم، ها؟ سلب الامتناع، أنت تقول الحي هو الذي ليس بمستحيل أن يعلم ويقدر، ليس بمستحيل أن يعلم ويقدر. شو يعني؟ ماذا يعني ليس بمستحيل أن يعلم ويقدر؟ يعني قد يكون ممكن العلم والقدرة، وقد يكون واجب العلم والقدرة. فإذا سلب الامتناع أعم من أن يكون إمكانا أو وجوبا، لأن سلب الامتناع هو إمكان عام مر معنا في المنطق. الآن المصنف يريد أن يقول جيد، إذا كانت الحياة بالمعنى السلبي هي سلب امتناع العلم والقدرة، فإذا نحن الآن نقول الله ممكن أن يعلم ويقدر، ولكن يعني يمكن أن يكون حيا، عفوا، يمكن أن يكون حيا. لماذا يمكن أن يكون الله حيا؟ لأنه يعلم ويقدر. نحن عرفنا الحياة هو الذي لا يمتنع عليه القدرة والعلم، لا يمتنع، يعني يمكن أن يعلم ويقدر. خب الله يعلم ويقدر، يعلم ويقدر، تحقق العلم والقدرة، ولكن إذا تحققت العلم والقدرة يعني هو قادر عالم، هذا يعني أنه حي، ولكن حي، ولكن صفة الحياة إلى الآن لم نثبت أنها صفة واجبة، لأننا قلنا الذي لا يمتنع أن يعلم ويقدر، لا يمتنع أن يعلم ويقدر، هو حي، هو حي، ولكن حياته ضرورية. يريد المصنف أن يقول هنا فكرة، أن كل ما كان ممكنا جائزا بالنسبة إلى الواجب تعالى فهو ضروري، يعني عند الله سبحانه وتعالى هذه الفكرة الفلسفية، عند الواجب كل صفة كمالية تثبت أنها محتملة بالنسبة إلى الواجب تصبح ضرورية. يعني أنت تقول هكذا، صفة الحياة، صفة الحياة هي صفة كمالية، صفة كمالية ما معنى؟ يعني يمكن أن يعلم ويقدر، يعني هذه صفة كمالية على نحو الإمكان. يقول الفرض الفلسفي والقاعدة الفلسفية تقول كل وصف ممكن بالإمكان العام بالنسبة إلى الكامل المطلق فهي واجبة. يعني يكفي أن تثبت صفة أنه ممكن أن يتصف الله بها حتى تقول يجب أن يتصف الله بها. لاحظت؟ فهو يقول الحي هو الذي لا يمتنع أن يعلم ويقدر، لا يمتنع أن يعلم ويقدر. فصفة الحياة هي مساوقة لهذا عدم الامتناع. هو يقول عدم الامتناع يعني إمكان، وكل صفة ولو كانت ممكنة في حقه تعالى فهي واجبة، فهي واجبة، لأنه لا 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 يوجد فراغ من جهة الكمال عند الله. فكل صفة تثبتها، يعني أنت فقط يكفيك بالنسبة إلى الواجب تعالى أن تقول يحتمل أن يكون الله متصف بصفة الكمال، حتى تقول بالضرورة متصف بصفة الكمال لأنه غير ناقص. ولذلك هو يقول لأن ثبوت الصفة فرع عدم استحالتها. لاحظت؟ ثبوت الصفة فرع عدم استحالتها، هذه قاعدة. كيف يعني ثبوت الصفة فرع عدم استحالتها؟ هذه قاعدة غير عامة، يعني هذه قاعدة عند الواجب تعالى، يعني تثبت الصفة لله إذا لم تكن مستحيلة، ولكن لا تثبت الصفة لكل شيء إذا لم يكن مستحيل. يعني مثلا مولانا العزيز، أنت الآن ممكن تكون عالم بالفيزياء النووية، مش مستحيل تكون عالم بالفيزياء النووية. يعني فرع أنت عدم استحالة كونك عالما بالفيزياء النووية، يعني يجب أن تكون عالم بالفيزياء النووية؟ لا. فليس ثبوت الصفة فرع عدم استحالتها، ليس عند الجميع، فقط عند الواجب. يعني تقول الله ممكن أن يكون حيا فيجب أن يكون حيا. لماذا؟ لأن ثبوت الصفة فرع عدم استحالتها في الواجب، لأن ثبوت الصفة الكمالية يكفيه أنه ليس مستحيل. يعني أنت حتى تثبت أن الله متصف بصفة يكفي أن تقول هذه الصفة صفة كمال فقط، فتصبح ضرورية. واضح؟ هذا تمام الكلام بالنسبة إلى المسألة الثالثة في أنه تعالى حي. المسألة الرابعة في الإرادة، وهي من أهم الأبحاث، وهي من أهم الأبحاث طبعاً. الكلام في صفة الإرادة وفي مسألة الإرادة يقع على ثلاثة أمور. الأمر الأول هو تعريف الإرادة والتعريفات المتعددة للإرادة التي طرحت. الأمر الثاني في إثبات كونه مريداً، والأمر الثالث في العلاقة بين الإرادة والداعي. الإرادة والداعي، مصطلحي وصفتي الإرادة والداعي. الآن نبدأ بالمبحث الأول. المبحث الأول هو تعريف الإرادة. ما هو الإرادة؟ ما معنى أن تقول الله مريد؟ طبعا كذلك الأمر العلامة الحلي هنا يقول اتفق المسلمون على أنه تعالى مريد واختلفوا في معناه. نفس الشيء. كيف؟ لأن النصوص الدينية واضح أنه فعال لما يشاء، وما تريدون وما تشاءون إلا أن يشاء الله، وهو من صفاته المريد، يريد الله بكم الكذا ويريد كذا. فإذا صفة الإرادة هي من واضحات عقائد الإسلام، ومن واضحات العقائد التي يتصف، يعني الصفات التي يتصف بها الله سبحانه وتعالى. ففي الحقيقة علماء الكلام يقولون الله مريد، يعني الله وصف نفسه بأنه مريد في القرآن. ولكن ما معنى أنه مريد؟ يوجد مصادق للإرادة، يوجد مصادق وأنحاء للإرادة. يوجد إرادة حيوانية، إرادة الحيوان للأكل والشرب عن شهوة وغيرها، هذه إرادة. يعني تقول الحيوان مريد، أنت إذا وضعت أمام الحيوان طعامين فإنه يريد ويختار أحد الطعامين، وللإنسان إرادة. ولكن هل إرادة الله من هذا السنخ بأي معنى؟ هنا بدأوا بالبحث عن معنى الإرادة ليتحققوا من الإرادة التي يتصف الله سبحانه وتعالى بها. هذا بحث مهم. فإذا النص الديني، القرآن، الآيات، الروايات أعطتنا صفة الإرادة وأنه يتصف بالإرادة، ولكن اختلفنا في معنى، في معنى كونه تعالى مريدا. طبعا المصنف هنا إخوان الأعزاء يذكر أربعة أقوال، يذكر أربعة أقوال لتعريف الإرادة. القول الأول هو قول أبي الحسين المعتزل البصري، القول الأول الأقوال في تعريف الإرادة. أبو الحسين البصري. القول الأول البصري ماذا يقول؟ يقول بأن طبعا أبو الحسين البصري هو من المعتزلة كما هو واضح، يعني هذا ينتمي إلى المعتزلة. هنا ماذا يقول؟ يقول بأن الإرادة هي الداعي. هذا التعريف، هذا التعريف يتبناه المحقق الطوسي والعلامة الحلمي. الإرادة هي الداعي، والداعي هو العلم بالأصلاح أو بالمصلحة، يعني العلم المقيم. ها، العلم المقيد. هذا القول الأول. هذا القول الأول ماذا يريد أن يقول؟ يقول أنت فعليا إذا أردت، أنت إذا أردت أن تفعل، متى تنبعث الإرادة في نفسك؟ أنت الآن تريد أن تشرب ماء، كيف تنبعث الإرادة؟ يقول تعلم بوجود الماء، وتعلم بعطشك، وتعلم بأن عطشك يرفعه الماء، وتعلم بجواز شرب هذا الماء لأنه ليس مغصوبا مثلا، ولأنك لست صائما. تعلم بكل قيود الموضوع. خب أنت إذا علمت بعطشك، وعلمت بأن الماء لا يضرك، وأن الماء مباح، وأنك كذا، وعلمت بكل قيود الموضوع، وعلمت أن هناك مصلحة في شرب الماء، يقول هذا العلم هو الداعي والإرادة لأن تقبض على الكوب وتشرب الكوب. فإذا فسروا الإرادة، صفة الإرادة، بأنها العلم بصلاح الفعل، العلم بالفعل ووجه المنفعة فيه. قال العلامة الحلي في كتابه مناهج اليقين تعبير لطيف جدا، يقول اعلم أن الواحد منا إذا صدر عنه فعل، فقبل صدور ذلك الفعل يجد من نفسه حالة يقتضي ترجيح الفعل على الترك. حالة يقتضي فيها ترجيح الفعل على الترك، وجد في نفسه حالة ترجيح شرب الماء على ترك شرب الماء. قال فجماهير المعتزلة على أن تلك الحالة ترجيح، أنك رجحت شرب الماء، تلك الحالة هي الداعي. ماذا يعني؟ يقول أعني الاعتقاد باشتمال الفعل على صلاحية ما راجحة على التارك. لاحظ، فإذا ما هو الداعي؟ الإرادة هي الداعي. ما هو الداعي؟ قال الاعتقاد، يعني من مقولة العلم، الاعتقاد باشتمال الفعل على صلاحية ما راجحة على التارك. واضح؟ وهذا ما ذهب إليه المحقق الطوسي وذهب إليه العلامة الحلي. فإذا هذا القول الأول. القول الثاني هو القول الحسين بن محمد النجار. طبعا الحسين بن محمد النجار لديه آراء مخلوطة، بعضها من المعتزلة بعضها من الأشاعرة، ولذلك كان لديه مذهب كلامي يسمى النجارية، حتى لديه أتباع، يعني كان في هذا المجال يوافق الأشاعرة، مثلا وافق الأشاعرة في قضية خلق الأفعال كما سيأتي معنا، وخالف الأشاعرة ووافق المعتزلة في صفات أخرى. هنا ماذا يقول الحسين بن محمد النجار؟ يقول الإرادة صفة سلبية. صفة سلبية، ما معنى أن الإرادة صفة سلبية؟ يريد فقط أن يقول أن الإرادة هي سلب العجز، سلب العجز عن الفعل، وأنه ليس مقهورا. فعندما تقول الله مريد يعني ليس مقهورا، فأنت يعني لا يوجد صفة اسمها الإرادة في الذات، يوجد أنه لم يقهر فسميته مريد. فصفة الإرادة عند النجار هي صفة سلبية، يعني كما تقول عالم يعني ليس عاجزا، ليس جاهلا، يقول مريد يعني ليس مكرها، لا يوجد من يكرهه فنسميه مريدا. ففسر صفة الإرادة بأنها صفة سلب ليس صفة إيجاب. القول الثالث ايضا هو قول البلخي. مر معنا سابقا الكعب البلخي هو نفسه يقول هكذا فسر الإرادة، يقول الإرادة تطلق في موردين، الإرادة على فعله تعالى يعني إرادته على إنجاز أفعاله، وإرادته على فعل غيره. أما بالنسبة لإرادته لأفعاله يقول هذا الإرادة هنا بمعنى علمه، إرادته لأفعاله يعني علمه بأفعاله، علمه بها. أما إرادته لفعل غيره يعني أمره بها، يعني عندما تقول الله يريد منك أن تصلي يعني أمرك بالصلاة. لاحظت هذا تفسير؟ يقول تارة أنت تقول الله أراد أن يخلق، فصارت إرادته نفس القول السابق، الداعي هو العلم، علمه يعني ترجح الفعل. تارة لا تقول الله أراد منك أن تصلي، هذه أراد يعني أمرك. ففصل بين الإرادة على الفعل فقال علمه بها، والإرادة على فعل الغير قال يعني أمره. وهذا الذي ذهب إليه الشيخ المفيد، شيخنا المفيد في أوائل المقالات. لاحظ، فإذا حتى الشيعة الإمامية بعضهم كان يذهب إلى هذا القول مع المعتزلة، ولكن المتأخرون ذهبوا إلى هذا القول الثاني مع المعتزلة المتأخرين. يعني بعضهم ذهب مع بعض المعتزلة، بعضهم ذهب مع المعتزلة المتأخرين. المحقق الطوسي مبناه كأبو الحسين البصري المعتزلة. واضح؟ قال الشيخ المفيد في أوائل المقالات إن إرادة الله تعالى لأفعاله هي نفس أفعاله وإرادته، وإرادته لأفعال خلقه أمره بالأفعال، أمره بالأفعال. يقول وبهذا جاءت الآثار عن أئمة الهدى عليهم السلام، إلى أن يقول وإليه يذهب جمهور البغداديين من المعتزلة وأبو القاسم البلخي خاصة. فإذا الشيخ المفيد ينسب هذا الرأي إلى أنه هو ما جاءت به آثار أئمتنا عليهم السلام، ويقول هذا ما ذهب إليه المعتزلة كالكعب البلخي. هذا قاله في أوائل المقالات صفحة 53. هذا القول الثالث. القول الرابع والأخير هو قول الأشاعرة. الأشاعرة قالوا بأن الإرادة هي صفة زائدة على العلم، صفة زائدة على العلم، بمعنى أنه لا، علمه غير إرادته. لماذا تفسرون الإرادة بمعنى الداعي وهي العلم؟ أنا أعلم، أنا عندما أريد، عندما يكون أمامي ما أعلم بأن الماء ينفعني، وأعلم بأنه هذا الماء مباح، وأعلم وأعلم وأعلم، ولكن عندما أريد هذا شيء جديد. الأشاعر يقول لا، الإرادة شيء جديد غير العلم، صفة غير العلم، صفة زائدة على العلم. جيد. ولذلك هذا الذي ذهب إليه بعض الأشاعرة، وحتى ذهب إليه بعض المعتزلة كأبو الجبائيين، أبو علي وأبو هاشم الجبائي. جيد. هذا القول، قول الأشاعرة إخوان الأعزاء، هو ما ذهب إليه أيضا بعض الشيعة الإمامية. لاحظ، هذا التفسير الرابع لصفة الإرادة يعني هو غير العلم، يعني أنت تم عندك العلم بالأصلح، ولكن يبقى شيء أن تريد، كأن الإرادة شيء آخر من باب الشوق وكذا، غير العلم. هذا مثلا ذهب إليه بعضهم، مثلا لاحظ المازندراني صاحب شرح الأصول الكافي، يقول في الحديث، يعني يأتي بحديث في الكافي، أن حديث صريح بأن العلم غير الإرادة. يقول المازندراني في شرح الكافي المجلد الثالث صفحة 345، يقول في الحديث دلالة واضحة على أن الإرادة غير العلم والقدرة، كما هو مذهب الأشاعرة. خلافا للمحققين ومنهم المحقق الطوسي. لاحظت؟ فإذا وافق الأشاعرة، يقول رواية أهل البيت تقول العلم غير الإرادة كما يقول الأشاعرة، شيخ المفيد وافق البلخي المعتزلي، محقق الطوسي وافق المتأخرين من المعتزلة. لاحظت آراء الإمامية في اختلاف بالآراء حتى عند الإمامية، لكن هذه هي الأقوال. واضح الأقوال مولانا؟ فقط نقرأ نحن الأقوال وننهي البحث. قال المصنف: المسألة الرابعة في أنه تعالى مريدون. طبعا متن المحقق الطوسي يتبين. قال: وتخصيص بعض الممكنات بالإيجاد في وقت يدل على إرادته تعالى، هذا لم يتبين أن هذا الدليل. نحن الآن نقرأ متن العلامة الحلة في الأقوال. أقول العلامة: اتفق المسلمون على أنه تعالى مريدون، ولكن مريد لكنهم اختلفوا في معنى. فأبو الحسين، من أبو الحسين البصري معتزلي، جعله نفس الداعي على معنى أن، يعني بأي معنى نفس الداعي؟ بمعنى أن علمه تعالى بما في الفعل من المصلحة الداعية إلى الإيجاد هو المخصص والإرادة. يعني نفس علمه بمصلحة الفعل هو المخصص لأن يفعل الله سبحانه وتعالى هذا الفعل وأن يكون مريدا لهذا الفعل. يعني العلم بالأصلح يخصص الفعل بفعل معين وإرادة معينة. وقال النجار، قلنا حسين بن محمد النجار هو له مذهب خاص، يعني كلامي وافق المعتزلة في شيء، خلف المعتزلة في شيء، ووافق الأشاعرة في شيء. وافق الأشاعرة في قضية خلق الأفعال كما سنجد في مسألة الجبر والتفويض، هذا وافق فيه الأشاعرة. خالف الأشاعرة في مسألة حدوث الكلام، أن الكلام حادث أم قديم كما سيأتي. وقال النجار إنه سلبي، يعني الإرادة صفة سلبية. ما معنى سلبي؟ يعني كونه تعالى غير مغلوب ولا مستكره، يعني ما في حدا بيجبره على شيء، فلم يفسر تفسيرا ثبوتيا إيجابيا للصفة. القول الثالث، وعن الكعبي البلخي المعتزلي، أن صفة الإرادة راجع إلى أنه عالم بأفعال نفسه آمر بأفعال غيره، كما يذهب إليه الشيخ المفيد في أوائل المقالات. واضح؟ وذهبت الأشعرية والجبائيان من المعتزلة إلى أنه صفة زائدة على العلم، كما ذهب إليه أيضا بعض الإمامية. لم يبين العلامة الحلي مذهب المحقق الطوسي، ولكن مذهب المحقق الطوسي هو المذهب الأول، مذهب البصري من المعتزلة كما سيتبين في آخر البحث. ما هو يعني مذهب أن العلم، أن الإرادة هي العلم بالنظام الأصلح، هي العلم بصلاح الفعل؟ يعني الإرادة هي الداعي، هي العلم. واضح؟ هذا تمام الكلام في الأقوال. أما دليل على المسألة يأتي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد.